انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
حلقاتنا كلها غير عادية، والأفكار فيها خيالية، فن وإبداع واستمتاع، والمعلومات ألوان وأنواع، الأكل الصحي بيتي، والأغاني ليلي عيني. اسمعوني أنا إنا الشاكر في برنامج خليك معايا على تسعينات أف أم.
خليك معايا مع إناس شاكر كل يوم جمعة الساعة 2:15 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بيكم معايا النهارده في حلقه جديده من برنامج خليك معايا، ومعاكم النهارده إناس شاكر. هنتكلم النهاردة على أو هندخل في أول فقرة لينا اللي هي فقرة المعلومات، والنهاردة هنتكلم عن كنز من الكنوز السياحية الموجودة في مصر. وطبعا الكنز ده ما كانش كشفوه أو ما اكتشفوهوش إلا قريب. وادي الوشواش. وادي الوشواش ده هو كده حاجة يعني حلوة جدا، حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، جمال رباني. وادي الوشواش ده هو بيبعد عن منطقة راس شيطان اللي هي الشهيرة 4 كيلو متر، والمكان ده عبارة عن تحفة إلهية بيحيط به من كل الجهات جبال الفيروز اللي هي مرتفعة أو شاقة الارتفاع، وعينك بتشوف وانت جوه الوادي او انت جوه المية، عينك ما بتشوفش غير الجرانيت الموجود حواليك، وده المكون الاساسي للوادي. وطبعا دي حاجة ما بتتكررش تاني، غير يعني حاجة ربانية، ومش ممكن طبعا تكون حاجة صناعية، ما ينفعش. طبعا في مصدر مسؤول في محميات جنوب سيناء قال ان المنطقة دي او تبع محميات اللي هي جنوب سيناء، وبيقول ان الوادي ده اتكون على ان المية اتجمعت في شكل برك وبحيرات، وعشان طبيعة الارض الجرانيتية وجبال الفيروز المية دي ما تسربتش لقاع البحر. وقال كمان ان في وديان وبحيرات رائعة الجمال، ولكن يعني ما صادفش الحظ ان هي يعلنوا عنها او ان يكون في تسويق ليها. طبعا الوادي ده علشان تروحه وموجود في مدينة نويبع، و يعني ما ينفعش ان احنا نروحه كده بسهولة، لان طبعا ما فيش طرق ممهدة لي، وما ينفعش ان احنا نعمل له طرق كده بسيطة لانه ده محمية طبيعية، فعشان توصل لي بتوصل لي يعني بشكل صعب جدا. لكن مجرد انك توصل للوادي ده هتحس فعلا ان انت مش حاسس باي تعب. طبعا علشان تروح الوادي لازم يكون معاك دليل بدوي، وطبعا عشان الناس البدو اللي عايشين هناك دول طبعا عارفين كل الخفايا الموجودة في الصحراء، وعارفين تاريخ الأودية ومكوناتها، فعشان كده انت لازم بتاخد معاك دليل، والدليل ده بيشاركك في الطريق لغاية ما توصل لغاية الوادي. وطبعا مجرد ما توصل هناك هتشوف بحيرة ساحرة، وطبعا لو انت بتحب السباحة اكيد هتنزل في يعني هتنزل وتستمتع بالمية الموجودة في الوادي. كمان المية الموجودة بتكون ساقعة وجميلة جدا، يعني هو احساس رائع بصراحة. أتمنى أن احنا نتعرف على كل المعالم السياحية الموجودة عندنا في مصر، لأن بجد احنا عندنا حاجات جميلة جدا ومش موجودة في العالم كله، وده طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ادهنا نعمة من عنده. هنخرج فاصل وندخل على فقرتنا التانية.
الزمان ملوش أمان يا عيني، دي قلوب الناس هي اللي وراه غدر الزمان يا عين. يا شوق يا مداري داري الدموع داري، يا شوق يا مداري داري الدموع داري عايزين بقى ننسى ونرتاح من الحرمان نرتاح من الحرمان لو يسمعني أقول الآه يقولها آهين يا عيني ويقول لي كلام من أحلى كلام سمعوا حبيبين يا عيني قال إنه رايدني وملوش غنى عني قال إنه رايدني ملوش غنى عني نسي كل ده وسافر والشوق كأنه مكان الشوق كأنه مكان دايما محتار يا عين ده القلب القاسي غدر قمر من الصبار يا عين نفتكره ليه تاني حنعيده ليه تاني نفتكره ليه تاني حنعيده ليه تاني بكل ده ولسه حنلوم عليك يا زمان حنلوم عليك يا زمان
للآخر ورجعنا تاني هندخل على الفقرة التانية بتاعتنا. وطبعا بعد ما سمعنا الأغنية دي الفنان العظيم الأستاذ سمير الإسكندراني الله يرحمه النهاردة هنتكلم عنه. بصراحة ده وفاء لي طبعا لأنه غير أنه هو فنان فهو بطل مصري عظيم وطبعا ساعدنا كتير في مع المخابرات المصرية في أنه يقضي على شبكة كبيرة جدا من الجواسيس. الفنان سمير الإسكندراني هو اتولد في حي الغورية في 8 فبراير سنة 1938 وتوفى في 13 أغسطس سنة 2020. اسمه بالكامل فؤاد الإسكندراني وهو مطرب مصري وفنان ورسام واتولد في حي الغورية. وطبعا قضى طفولته كلها في حي الغورية وكان بابا دايما بيعمل سهرات وأمسيات أدب وفن وغنى وكان دايما بيعمل الأمسيات دي على سطح المنزل بتاعهم. سمير الإسكندراني من الأمسيات دي اللي كان بيشوفها مع والده حب الفن جدا بكل أنواعه وطبعا يعني سمع أشعار بيرم التونسي وألحان الشيخ زكريا أحمد وكان والده برضه صوته حلو جدا فكان بيسمع صوت والده وطبعا في بيبقى فيه في القعدة دي أحاديث بقى سياسية وحرب واقتصاد فبقى عنده ثقافة عامة في كل حاجة. بعد كده في مرحلة الشباب انتقل مع أسرته من الغورية لشارع عبد العزيز وفي المكان ده اتعرف على عادات وتقاليد إيطالية ويونانية وإنجليزية لأن كان الشارع ده مليان مجموعة كبيرة جدا من الإيطاليين واليونانيين والإنجليز وطبعا عشان الأجانب كانوا موجودين في الوقت ده. بعد كده هو اتعرف على وقع في حب بنت إيطالية والبنت دي أثرت فيه تأثير جامد وكانت تقريبا نقطة تحول في حياة سمير الإسكندراني طبعا اللي هنحكي عليها بعد كده. سمير الإسكندراني حب البنت دي جدا وكان دايما يبقى معاها في كل مكان, وعشان هي كانت بتتكلم اللغة الإيطالية فهو قرر ان هو يتعلم اللغة الإيطالية, وطبعا فعلا أتقن اللغة كويس جدا علشان يقدر ان هو يعبر لها عن حبه ومشاعره, وطبعا ما يكونش فيه عقبات في اللغة عشان هي تفهمه. وابتدى ان هو يتفوق في اللغة الإيطالية ونجح كمان في انه يحصل على منحة دراسية في مدينة او في إيطاليا عشان يدرس الأدب واللغة الإيطالية, وسافر فعلا سمير الإسكندراني ودرس او اخذ المنحة ودرس هناك في إيطاليا. وطبعا يعني كان يعني سمير الإسكندراني كان موسوعة في كل حاجة لأنه كان فعلا عنده ثقافة حلوة جدا, وكمان كان فنان رائع وبيعشق كمان الموسيقى اللي هي الشرقي والغربي. هنخرج فاصل ونرجع نكمل مع سمير الإسكندراني.
كلمة مستحيل احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل ابني بنتك لا لا نسبة نلغي كلمة والسماء الرباني كل واحد من ولادك في مجال يساوي مية كلنا يا مصر جينا يوفي عهد ودين علينا ابني بنتك لا لا نسبة
ورجعنا تاني نكمل مع الفنان والأستاذ سمير الإسكندراني. الفنان سمير الإسكندراني في كان له لقاء تلفزيوني وحكى فيه عن قصة تجنيده في الموساد الإسرائيلي. هو كان بيقول إن هو بيحب أصلا إن هو يقرأ قصص المغامرات, وكان مرتبط بمنظمة الشباب ومرتبط كمان بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر, وكان له يعني كان شايف ان الرئيس جمال عبد الناصر له كاريزما اللي هي كاريزما الزعيم المصري, وكان في ايطاليا بيدرس الادب الايطالي وفنون جميله, وكان كمان بيتعلم اللغه في قصر فيكتور ايمانويل وده اخر حكام وملوك ايطاليا. وبعد كده قال هو اخذ او حصل على المنحه من الحكومه الايطاليه اكتر من مره عشان طلع الاول على المجموعه اللي كانت معاه, وكان بيغني في حفلات الجاليات المختلفه, وفي نفس الوقت كان بيعمل ديكور يعني لو في مثلا حفلة لأي بلد فكان بيشوف الكتيب بتاعها, وكان بيعمل ورق مزخرف بالورق المزخرف نفسه بيجيب حاجات بتمثل البلد دي. وفي يوم من الأيام كان في حفلة هو يعني موجود فيها, وجاله واحد أكبر منه كده في السن ب10-15 سنة ودخل عليه بشكل ودي جامد قوي يعني, وكلمه باللغة العربية وقال له تقلب القدرة على فمها تطلع البنت لأمها عشان يثبت له أنه هو يعني إيه مصري ابن بلد يعني. ابتدى سمير الاسكندراني صاحب الشخص ده وكان اسمه تقريبا سليم وبقوا قريبين جدا من بعض ويسهروا مع بعض ويتعشوا. وفي الوقت ده بيقول ان احنا كنا بناخد 50 جنيه في الشهر من ايطاليا اللي هي المنحة اللي كانوا بياخدوها كطالب يعني. ولما كان بيخرج يسهر معاه كان بيقعد يعني القعدة بتتكلف 300 جنيه، فكانت حاجة غريبة جدا لأن الشخص ده أو سليم كان بيدفع الفلوس دي، فازاي إن هو كان معاه الفلوس دي؟ فسألوا سمير الإسكندراني فقالوا إن أنا بشتغل في تجارة الأسلحة، لغاية ما في بنت صديقتهم يعني قالت إن سليم عنده باسبور أمريكاني، وده طبعا في 1960 كان مصيبة إن حد يكون معاه باسبور أمريكاني. فابتدى سمير اسكندراني يشك واتكلم معه وقال له يعني لو عايز تعيش في إيطاليا، اللي هو سليم بيقوله لو عايز تعيش في إيطاليا في مستوى كويس هخليك تقابل رجل مهم جدا صاحب بيزنس وهضمن لك ان انت تعيش معه وتكمل حياتك في إيطاليا على طول. طبعا يعني سمير الاسكندراني بعد شهر تقريبا الرجل ده قابله و طلع ان هو او قال له ان هو ان انا ألماني، وسأله كده سؤال قال له ايه رأيك في حكومة جمال عبد الناصر؟ فسمير الاسكندراني كان ذكي جدا فحس ان هو عايز يسمع كلمة معينة فقال له ديكتاتور، ودي طبعا الكلمة اللي كان الشخص دي عايز يسمعها. وكان سمير الاسكندراني عنده غرض ان هو عايز يعرف ميوله ايه الراجل ده او هو عايز ايه بالظبط. فطبعا لما عرف ان هو ده كان رئيس سمير الاسكندراني في جمال عبد الناصر فابتدى يقول له ان احنا عاوزينك وهنديك فلوس كتير، بس يعني طبعا يعني فلوس الناس اللي هي اتأممت في مصر احنا عاوزين ناخدها، وانت مش هتقدر تساعدنا في حاجة زي دي عشان سنك صغير. المهم ان سمير اقنعه وبقى كل يوم يقابله وطلب منه الشخص ده الباسبور بعد ما عرفه طبعا كويس جدا، وجمع يعني قال له انا عاوزك تجمع معلومات عن مصر وكمان تتطوع في الجيش. وطبعا سمير الاسكندراني وافق على كده وقال له انا تبع منظمة البحر الابيض المتوسط لمحاربة الشيوعية. هنخرج فاصل ونرجع نشوف عمل ايه بعد كده. Bring me رجعنا تاني نكمل. الفنان سميل الاسكندراني بيكمل حكايته، بيقول ان الشخص الالماني ده ابتدى بعد كده يعلمه الحبر السري والشفرة وبعض وسائل التخابر. وطبعا سميل الاسكندراني كان بيقول ان هو عجبه الاثارة في الموضوع، وطبعا خلوه يرجع مصر علشان يعمل الحاجات اللي هو اتعلمها. لما رجع مصر كان عايز يقابل الرئيس جمال عبد الناصر، وراح فعلا قصر عابدين وقصر القبة، لكن معرفش يقابله لأنه كان بيتعاملوا معاه لأنه عيل صغير. لغاية في يوم والده كان تاجر موبيليا، وكان في واحد جاي يشتري من عنده موبيليا، فكان لازم يكتب اسم الشخص وشغلته عشان الضرائب. ولما سأل الشخص اللي بيشتري منه ده قال له ان هو بيشتغل في المخابرات، وطبعا بقى في صلة بين الوالد سمير اسكندراني وهذا الشخص. وبعد كده والده حكى له عن الموضوع، وفعلا او سمير الاسكندراني كمان حكى له عن الموضوع، فأخده وخلاه يقابل الرئيس جمال عبد الناصر. وطبعا هو بيحكي بيقول ان هو مجرد ما شاف الرئيس حاول ان هو يقبل ايده، لكن الرئيس جمال عبد الناصر طبعا رفض، وطلب من صلاح نصر اللي هو وجهاز المخابرات المصري ان هم يتعاملوا مع الموضوع ده ويشوفوا حكايته ايه. وطبعا يعني سمير الاسكندراني ابتدوا ان هم يشوفوا او ينجحوا في تفكيك شبكات التجسس الاسرائيلية دي. وطبعا ده كان سبب في ان هو اتسبب في إقالة رئيس المخابرات الاسرائيلي. سمير الاسكندراني اقنع المخابرات الاسرائيلية ان هم يبعتوا واحد من اخطر ضباطها للقاهرة، وده كان اسمه موسى جود، وده وصل متخفيين. لكن المخابرات المصرية طبعا تتبعت خطواته ووصلت لمحل إقامته واتصالاته السرية، وطبعا وصلوا باثنين آخرين اللي هم واحد منهم موظف في أحد الفنادق، والتاني دبلوماسي وكان طبعا في أحد السفارات الأوروبية. والدبلوماسي ده كان بينحدر من أم يهودية وتولى عملية إرسال العمليات للخارج، كان بيستخدم الحقيبة الدبلوماسية بشكل خاص يعني. ألقت المخابرات المصرية طبعا القبض على موسى وتحفظت عليه، ومن غير ما أي حد يعرف أنه هو اتقبض عليه. وطبعا سيطروا عليه وعلى الخطابات والرسائل اللي كانوا بيشوفوها. طبعا تم كشف الشبكة كلها، ويعني تم إيقاع الشبكة بكل عناصرها. وعلشان كده رئيس المخابرات أو مدير المخابرات الإسرائيلية قدم استقالته، ودي طبعا كانت ضربة قاضية للموساد إن هو قرر إن هو ينتقم من سمير الإسكندراني عن طريق إن هو تصفية أخوه اللي هو سامي. لكنهم طبعا اتفاجئوا ان المخابرات المصرية كانت بعتت احد من رجالها عشان يرجع اخوه من النمسا قبل كشف الشبكة. ودي كانت حكاية الاستاذ العظيم والفنان والمخابراتي الجامد الفنان سمير الاسكندراني. هنخرج فاصل وندخل على فقرتنا الثالثة.
مين ده اللي نسيك؟ تعرف لو قلبي بيتكلم كان رد عليك. مين ده اللي نسيك؟ قبل ما نتعاتب طب سلم الله. الله يخليك من ده اللي نسيك تعرف لو قلبي بيتكلم كان رد عليك من ده اللي نسيك قبل ما نتعاتب طب سلم الله يخليك وعمل
آخر فقرة عندنا وهي الفقرة الصحية، والنهاردة هنتكلم عن الكبد بتاع الدجاج. الكبد بتاع الدجاج والقوانص لها فعلا فايدة جامدة جدا، بيزود الجسم بأكتر من 3 أضعاف احتياجه اليومي من فيتامين B12، وده طبعا الفيتامينات الرئيسية اللي هي بتساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء والمهمة والعمل على منع فقر الدم والحد من الأنيميا. برضو بيحتوي على فيتامين ألف اللي هو بيحسن ويقوي النظر والرؤية الجيدة، وموجود فيه حمض الفوليك اللي بيقوي الخصوبة ويساعد على منع العيوب الخلقية للأجنة. كمان الكبد مفيد للأسنان واللثة والعظام، لأنه بيحتوي على نسبة مرتفعة من الفوسفور اللي بيعمل مع الكالسيوم على بناء العظام، وبرضو بيحتوي على فيتامين B1، وده فيتامين أساسي بيجدد أنسجة وخلايا الجسم والجلد، وطبعا نقصه في الجسم بيسبب حرقان حول يعني حوالين الفم واللسان وتشققات للجلد في أماكن مختلفة. أما القوانص أو الكلاوي فدي طبعا ليها فوائد كبيرة جدا، بس ياريت قبل ما طبعا نستخدم القوانص أو ناكلها لازم نغسلها كويس جدا جدا وننظفها كويس جدا، وطبعا نحطها في مية بملح وليمون وخل ياريت عشان نطهرها قوي. بعد كده طبعا هي لها فوائد عديدة، لأن طبعا ده يعني هي مصدر غني جدا بالحديد اللي هو له يعني تأثير جامد في علاج فقر الدم. كمان بيحتوي على المغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور، وكمان منشط قوي جدا للذاكرة، وبيقوي بيحسن الوظائف العصبية، وبيعزز وظائف المخ المختلفة من الفهم والاستيعاب، وطبعا بيحسن عملية الهضم لأنه بيحتوي على ألياف غذائية، ونسبة الدهون الموجودة فيه بتكون قليلة جدا، عشان كده هو وجبة مناسبة جدا للي بيتبعوا اللي هي أنظمة التخسيس عشان إنقاذ وزنهم. أنا كنت سعيدة جدا أني كنت معاكم النهاردة، وأتمنى أن تكون حلقتي عجبتكم، وأتمنى أن نكون استفدنا منها. إن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع الجاي. كان معكم النهاردة إينا الشاكر وبرنامج خليك معايا. شكرا ليكم، أشوفكم مرة جاية إن شاء الله.